نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإنها لفرصة طيبة أن ألتقي بوجوهكم المشرق بنور الإيمان، وأن أتبوأ معكم هذا المجلس الذي يتنسم منه الإنسان عبق الخير والتقوى، فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه، وأن يجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. أعتذر إليكم مقدما أيها الأحبة أنني ربما لا أستطيع أن أسترسل في الحديث كثيرا، وربما أكون مضطرا لخفض صوتي بعض الشيء لوجود أثر يسير معي في حلقي. عنوان هذه المحاضرة مقياس الربح والخسارة، وهي تنعقد في هذه الليلة، ليلة 11 أو 12 من شهر شعبان من سنة 1413 للهجرة، في هذا المسجد العامر جامع الإسكان بجدة. وفي مقدمة هذا الحديث مجموعة من العناوين، أولها صور يومية. إن الإنسان دائما وأبدا يبحث عن الربح ويتجنب الخسارة، ولكن أين الربح وأين الخسارة؟ ذلك التاجر الذي أثرى من الربا والكسب الحرام وجمع المال وعدده، وهو يعد نفسه أو يعده الناس من أعظم الرابحين، هل تراه في مقياس الحق والعدل والصدق رابحا أم خاسرا؟ ثم هو حين يتوب إلى الله تعالى ويتخلى عن أمواله الطائلة وقوفا عند قوله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون دون مقابل، حتى الأجر ربما لا يرجوه لأنه يتخلص من حرام، كل ما يرجوه هو السلامة من مغبة هذا المال والنجاة من حروقه يوم الحساب. ينظر إليه الكثيرون نظرة رثاء وإشفاق، ويتأسفون على تلك المبالغ الخيالية والأرقام الفلكية التي واصل الليل والنهار في جمعها ثم تخلى عنها في طرفة عين، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ بل وذلك الثري الذي جمع المال من الحلال وتعب في تحصيله مما أذن الله تعالى به ثم أنفقه بالزكاة والصدقة وأعمال الخير والبر ومشاريع الدعوة والبذل والجهاد وغيرها، أتراه خاسرا وهو ينفق هذا المال الذي يحبه حبا جما، وهو لحبه يحبه حبا شديدا، فيدل بالإنفاق على صدق التقوى والإيمان ويبرهن على إيثاره الآخرة على الدنيا؟ أتراه كان رابحا في الإنفاق أم كان رابحا لو ادخر المال وحفظه؟ وذلك المصلح أو الداعية الذي رضي بحياة الشرف والعناء والتضييق، ورضي بالحصار، الحصار الإعلامي على صوته وعلى كلمته وعلى دعوته، والحصار الاقتصادي لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، والحصار الوظيفي الذي يشترط في كثير من البلاد للموظف أن يعلن الولاء ليس لله ورسوله والمؤمنين، بل يعلن الولاء للأنظمة العلمانية والدعوات اللادينية. هذا الداعية الذي ترك ذلك كله ورضي بزخرف وترك زخرف الدنيا ورضي عنه بما عند الله تعالى واستبدل ذلك بما يدخره اليوم الحساب، ولسان حاله يقول خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليدا. بل ربما رضي بحياة السجن وسلب حريته، ليس حريته فقط في الحديث والكلام، بل ولا حريته في الاجتماع مع الناس فحسب، بل ربما قيدت خطواته في بضعة أمتار يذرعها جيئة وذهابا وربما أقل من ذلك، وحيل بينه وبين الناس، لا يأخذ منهم ولا يعطيهم ولا يملك دعوتهم، ولا تكاد تسمع أذنه إلا وقع الأقدام ورنين السلاسل، والصمت يقطعه رنين سلاسل عبثت بهن أصابع السجان. من قوة بالباب يرقب صيده ويعود في أمن إلى الدوران. أنا لا أحس بأي حقد نحوه ماذا جنى فتمسه أبغاني. فلربما وهو المروع سحنة، لو كان مثلي شاعرا لرثاني، أو آدم يدري إلى أولاده يوما تذكر صورتي فبكاني، لكنه إلا مع أني لحظة ذاق العيال مرارة الحرمان. بل ذلك الشاب الذي ودع حياة الطرف والنعيم والرفاهية ورغد العيش وقضى زهرة صباه في واد، ثم انتقل منه إلى واد آخر، قضى زهرة صباه بين عواصم الفساد والرذيلة في العالم، راكضا وراء اللذة، قاطفا من الشهوة ما استطاع، وسط حتاوة الأهل والأصدقاء والمعارف والأحباب. ثم أحس بعد ذلك بنور الإيمان يشرق على قلبه، فودع ذلك كله وترك زينة الحياة الدنيا، وصحى على نداء يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سمع هذا النداء فانطلق إلى جبال أفغانستان، أو إلى سفوح البوسنة، أو إلى مجاهل إفريقيا، يبحث عن الموت أو القتل مضانة. نديمه الكلاشنكوف، وأمنيته الموت في سبيل الله، وحبيبه المسلم الشجاع، وأسوته ذلك المقاتل الذي يتشحط في دمه. بل ربما علق على أعواد المشانق لأنه قال لا إله إلا الله، ورفض أن يقول لا إله والحياة مادة، وغادر الدنيا في زهرة شبابه وريعان صباه، مخلفا وراءه أبا هدته السنين، أو أما ثقلى، وربما زوجة مجروحة، أو أطفالا فراخا صغارا أغرارا أبرياء يتساءلون عن أبيهم الذي فقدوه صباح مساء. أين بابا؟ متى يأتي بابا؟ هل يأتي معه إلينا بالهدية؟ فينكؤون بذلك جراحا كلما اندمنا. أفتراه حينئذ رابحا أم كان من الخاسرين؟ ألقيت بين يديك السيف والقلم، لولا الإله لكنت البيت والحرم، أنت الهنى والمنى، أنت العنى، وأنا على ثراك وليد قد نما وسمى. أماه أماه، هذا اللحن يسحرني ويبعث اليأس بي والهم والندم، ما زال طيفك في دنياي يتبعني، أنا سريت وقلبي يجحد النعم، حتى وقعت أسير البغي، فانصرفت عني القلوب سوى قلب يسيل دما، أصعو عليه وأغفو وهو يلثمني، قلب ضعيف ويغزو الصحو والحلم، ويدخل السجن منسلا فيدهشني، إذ يستبيح من الطغيان شر حما، فإن رآني في خير بكى فرحا، وإن رآني في سوء بكى ألما، فلتغفري لي ذنبي يا معذبتي أو حاكميني، وكون الخصم والحكما. وتلك الفتاة التي باعت الدنيا واشترت الآخرة، وقاومت إغراء الفتنة وضغط المجتمع المحيط، فتحول ضعفها إلى قوة لا يملكها أشداء الرجال، وإلى عزيمة لا تنتني وحزم لا يلين، وشقت طريقها وهي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. أكانت صفقتها خاسرة أم كانت بيعة رابحة؟ وأخيرا ذلك الطاغية المتأله المستبد الذي يقول أنا ولو هلكت الأمة، والذي استأجر الكرسي من الأجنبي باقتصاد بلاده يضخه في بنوكهم، وأعرض عن صدق ولائه بالزج بعشرات الألوف من المخلصين والغيورين والخبراء والعلماء في السجون والمعتقلات، وتعليق آخرين على أعواد المشانق، ومحاربة أي بادرة تغيير أو إصلاح، وتعهد بجعل بلاده بلادا فقيرة متخلفة مستهلكة لضمان سيرها الدائم في ركاب الكافرين. فباع الآخرة واشترى الدنيا، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وباع الحرية واشترى الذل والعبودية، وقد تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الكرسي أو المنصب. وباع الأمة بثمن بخس دراهم معدودة، وصادر حريتها وكرامتها وإنسانيتها، وجعلها أشباح هائمة لا تدفع عن دين ولا تنفع في دنيا ولا تحسن إلا الأكل والشرب والصفات، حياة كحياة البهائم. ثم يعيش حياته تلاحقه الأشباح، أشباح المنكوبين، وهبه عاش ما عاش. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أتراه ربح أم خسر، وما مقياس الربح والخسارة؟ العنوان الثاني قاعدة قرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضا قالوا اجلس بنا نؤمن ساعة، ثم قرأ أحدهم على الآخر سورة العصر ثم انصرفوا، وقد تجدد إيمانهم وتعمق يقينهم وصحت عزائمهم وعادوا إلى حياتهم الإيمانية من جديد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلاما معناه: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وفي لفظ: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لوسعتهم. لما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يختارون هذه السورة بالذات دون غيرها؟ ولما قال الشافعي في هذه السورة ما قال؟ إن السر واضح في معنى هذه الآية، فهي حكم إلهي رباني قاطع. أقسم الله تعالى عليه بالعصر، وهو الزمان الذي هو سر الوجود وسر الحياة. والله تعالى يقسم بما شاء، وإنما يقسم على الأمور العظام الجليلة تنويها بمكانتها وأهميتها. أقسم سبحانه على أن جنس الإنسان في خسر، ولو كان غنيا ولو كان صحيحا ولو كان سيدا ولو كان شريفا ولو كان حاكما ولو كان ما كان، هو في خسر. وهذا هو الأصل في بني آدم إلا من استثني، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأنت تلحظ أن هذه الأمور الأربعة يدخل بعضها في بعض. فالشارة الأولى شارة الإيمان، والإيمان يشمل عمل الصالحات ويشمل التواصي بالحق ويشمل التواصي بالصبر ويشمل كل شيء. فالإيمان معنى يهيمن على كل أمور الحياة، هو عقيدة في القلب، وهو قول باللسان بالذكر والتسبيح والتهليل وغير ذلك، وقوامه وأصله الشهادتان، وهو حركة في الجوارح بالصلاة والحج وسائر العبادات التي أمر الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان هو الشعار والدائرة الأعظم والأوسع. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه: مع الإيمان وعمل الصالحات. وعمل الصالحات هو من الإيمان، ولكن الله تعالى خصه ونبه عليه تنويها بذكره وتعظيما لشأنه وحثا للمؤمنين عليه، لأن عمل الصالحات هو الذي يصدق إيمان العبد. فكثيرون يدعون الإيمان، ولكن العمل الصالح هو الذي يصدق هذه الدعوة أو يكذبها. ثم قال: وتواصوا بالحق. والتواصي بالحق هو أيضا من العمل الصالح، فهو من القول باللسان، وقول اللسان عمل، فهو داخل في قوله وعمل الصالحات، ولكنه نص عليه تعالى تنويها بأهميته وتخصيصا له وتذكيرا بفضله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستقيم على الحق بذاته حتى يكون معه من يوصيه بالحق ويأمره بالاستقامة عليه ويذكره كلما غفل أو نسي ويأمره كلما قصر أو فرط. ولهذا قال: وتواصوا بالحق. فلا يستقيم أمر الإيمان وأمر العمل الصالح وأمر الإيمان وأمر الأمة إلا بمجموعة الناس الذين تحالفوا على الإيمان واجتمعوا عليه وتواصوا بالحق. ثم قال: وتواصوا بالصبر. والصبر من الحق، فالتواصي بالحق هو أيضا تواص بالصبر، ولكن الله تعالى نص على الصبر بالذات، لأن الإنسان يحتاج إلى الصبر، فهو قد يؤمن ولكن لا يصبر على الإيمان فيضيع أو ينحرف بعد الهدى أو يكفر بعد الإيمان. ولهذا استعاد عليه السلام من الحول بعد الكور وقال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكم من إنسان عاش ردحا من زمنه في بحبوحة من الإيمان والتقوى والعلم النافع والعمل الصالح، ثم كان أمره كما ذكر الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن العبرة بالاستقامة. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. العبرة بالثبات، العبرة بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. وقد يعمل الإنسان الصالحات ولكنه لا يصبر عليها فتثقل عليه ويعجز عنها وينوء بحملها فيتخلى عنها تدريجية حتى ربما قصر في الفرائض أو صار لا يأتي الصلاة إلا دبارا ولا يقيم الفرائض إلا في تثاقل عظيم. فهو يحتاج في الإيمان إلى الصبر، ويحتاج في عمل الصالحات إلى الصبر، ويحتاج في التواصي بالحق إلى الصبر. فربما أوصيت إنسانا بالحق فلم يقبل منك فتعجز عند ذلك وتستيئس وتترك أمره ونهيه، لا، عليك أن توصيه بالصبر وتوصي نفسك بالصبر أيضا. فلا بد من الصبر في مثل هذه الأمور كلها. وذكر الصبر هو إشعار وإرهاص بأن الطريق طويل وشاق ومليء بالأشواك والعقبات والمصاعب، وأن الإنسان لا يستطيع أن يجتاز هذه المراحل الطوال إلا بالصبر. فاصبر وما صبرك إلا بالله، واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السورة العظيمة التي دلت على هذه المعاني هي مقياس الربح والخسارة في الدنيا والآخرة، ولذلك أنتقل بعدها إلى العنوان الثالث وهو وقفات سريعة. الوقفة الأولى أن الدنيا لا تصلح مقياسا بحال، فالذي يفقد ماله في سبيل الله هو الغني، والذي يموت في سبيل الله هو الحي، أحياء عند ربهم يرزقون، والذي يذل نفسه لله تعالى هو العزيز. قيل للعز بن عبد السلام: لو قبلت رأس السلطان لربما عفى عنك. فضحك وقال: يا قوم أنا في واد وأنتم في واد، والله ما أقبل أن يقبل السلطان رأسي فضلا عن أن أقبل رأسه. وقيل لابن عباس رضي الله عنه: أصابك العمى؟ فقال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، عقلي سديد وعلمي لا خفاء به، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. هذه هي القضية الأولى، أن الدنيا لا تصلح مقياسا للربح والخسارة. الوقفة الثانية أن المسؤولية عن الدين مشتركة، فهي ليست حكرا على السلطان ولا على العالم، بل الراعي الذي ينعق بغنمه مسؤول عن الدين، والفلاح في حقله مسؤول، والمرأة في حفش بيتها مسؤولة، بل والصبي في كتابه شريك في المسؤولية. فما بالك إذن بأستاذ الجامعة؟ وما بالك بضابط الجيش؟ وما بالك بمسؤول الأمن؟ وما بالك بالموظف الكبير؟ وما بالك بالتاجر الشهير؟ لقد آن الأوان أيها الأحبة أن نرفع شعار لا مكان بيننا للمتفرجين. إن أهون الأعذار التي قد تقدمها أن تقول: لا أستطيع، أو يقول زميلك: هذا مستحيل. لكن هذا لا يكفينا ولا يغنينا منكما. الوقفة الثالثة: نحن نرحب باهتماماتك الإسلامية، ويسرنا روحك المتوقد ومتابعتك لآلام الأمة، ولكن هذا منك أيضا لا يكفي ولا يشفي. نريدك لبنة صالحة في المجتمع بعمل الصالحات، بالإيمان، بالمحافظة على الصلوات، بصلة الرحم، بالإحسان إلى الناس. أين أمرك بالمعروف؟ أين نهيك عن المنكر؟ لماذا نرى لسانك في واد وعملك في واد آخر؟ أفصحيح ما بلغنا عنك؟ أفصحيح ما بلغنا عنك أنك إذا استيقظت لصلاة الفجر تدير قرص المذياع لسماع الأخبار قبل أن تفتح الصنبور لتتوضأ للصلاة؟ أفلا تحب أن تكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الوقفة الرابعة أن الحق ليست معرفته حكرا على أحد مهما كبر وعز وعظم. ولهذا سئل علي رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، والذي برع الحبة وفلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما أوتيه رجل في كتاب الله عز وجل. إذن هذا الفهم ليس مقصورا أو محكورا على أحد. وقد أدرك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على صغر سنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ما لم يدركه أكابر المهاجرين والأنصار. ونحن أيها الأخ الحبيب لا ننتظرك بفارغ الصبر لتكون مقلدا تتفنن في محاكاة الأصوات والحركات أو تتحمس لآراء فلان أو علان. لا، يجب أن تعد العدة وتنزل للميدان. ميدان العلم لا ميدان التقليد، وميدان الاستقلال لا ميدان التبعية، وميدان التجديد لا ميدان الموافقة وهز الرؤوس. إننا يجب علينا جميعا أن نتطلع إلى اليوم الذي يكون فيه كل فرد في الأمة بأمة. إن إبراهيم كان أمة، فرد بأمة، فيجب أن نتطلع إلى اليوم الذي يصبح فيه كل فرد في الأمة بأمة، وأن يزول ذلك الزمن الذي اختزلت الأمة كلها في رجل واحد فأصبحت الأمة كلها رجلا. وفرق عظيم بين أن يصبح الرجل وحده أمة وبين أن تصبح الأمة كلها فردا واحدا. ولهذا قال الله تعالى: وتواصوا بالحق. إن الحق بضاعتنا جميعا، وقد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، وربما جاءت الحكمة من غير فقيه. وقد باح بالسر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فصاح بأعلى صوته: رحم الله امرأ أن أهدى إلينا عيوبنا. وحسب علمي فإنه لا يوجد ناطق رسمي باسم الإسلام، ولا يوجد ناطق رسمي باسم الكتاب والسنة، ولا يوجد في الإسلام كهنوت ولا رجال دين، بل أبواب طلب العلم مفتوحة، وأبواب الدعوة إلى الله تعالى مفتوحة، وأبواب النصيحة والوعظ مفتوحة، وهي لا تغلق بمرسوم ولا بقرار ولا بخطاب، ولا يغلقها أحد حتى تطلع الشمس من مغربها. الوقفة الخامسة: الكلمة التي ننتظرها منك أنت شخصيا، ليس شرطا أن تكون كلمة جديدة لم تسبق إليها، ولا ابتكارا لم يتفطن له أحد، ولا معنى غاب عن ذهن فلان وفلان، هذا ليس بلازم، بل من الممكن أن تذكر أنت بالشيء المعروف، فتوصي العالم أو الداعي أو المسلم العادي حتى بالتقوى أو بالإيمان أو بالصبر أو بالإخلاص لله تعالى في عمله، أو تحذره من الظلم أو من الانحراف أو من العجب أو من الغرور أو من العجلة والطيش. إن هذا هو الذي يصنع الرأي العام في الأمة حقا. وما ظنك بإنسان، أي إنسان، وصلته 100 رسالة كلها ليس فيها إلا اتق الله ودع ما تصنع، تذكر الإخلاص لله تعالى فيما تعمل، أو انتقاد على قول أخطأ فيه، أو على فعل أو موقف اتخذه. لابد أن يعرك هذا الإنسان عيونه ويراجع موقفه، فإن كان فعله عن اجتهاد محص الرأي من جديد، وإن كان فعله عن هوى فربما ارتدع عن هواه. رابعا: متى نبدأ بالعلاج؟ إنني أعتقد أن الأمة الآن في مرحلة الشعور بالمرض، ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة معالجة هذا المرض والبدء الحقيقي بإزالته. كتب إلي أحد الإخوة بالأمس القريب رسالة يشكو فيها أنه في إحدى المحاضرات خرج الرجال والنساء فاختلط بعضهم ببعض، وكان هناك بعض السفور وبعض التجاوزات من بعض الأخوات الحاضرات، فينتقد الأخ الكريم أنه لم يسمع من أحد من الشباب أمرا بالمعروف ولا نهيا عن منكر ولا حثا على الحشمة ولا نهيا عن السفور. نعم، هذا الأخ لعله، واللي سامحني، لعله هو واحد من الذين مروا بالموقف وما أمروا ولا نهوا، ولكنه اكتفى بأن كتب سؤالا في إحدى المحاضرات، وربما كان الشعور الذي عنده عند آخرين كثيرين، ولكن لم يجرؤ أحد على أن يقول هذا حرام أو هذا لا يجوز أو أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. إذن هذا شعور بالمرض، وهو مرض السلبية منا جميعا، ولكن لم ينتقل الأمر إلى المعالجة، وربما كل واحد منا يقول مع الأسف لم أرى من تكلم ولم أسمع من أنكر، وهو عن المتحدث هو نفسه جزء من المشكلة. والمشكلة لا تنحصر في هذا المثال الذي ضربته، فهذا مثال وقع أمس، المشكلة أعلص من ذلك وأهول وأطول. لقد مرت الأمة بنكبات عظيمة، فالمسلمون في فلسطين مثلا يقاسون ألوان التشريد على يد اليهود منذ عشرات السنين، يحاربون في دينهم وفي أرزاقهم وفي أخلاقهم وفي بلادهم، ويضيق عليهم ويعيشون في غياه بسجون اليهود أوضاعا مأساوية ضجت منها منظمات حقوق الإنسان الشرقية والغربية. وأفغانستان ظلت 14 سنة تعيش حربا بروسا ضد الشيوعية، أتت هذه الحرب على الأخضر واليابس ودمرت البلاد كلها. ومصر ظلت منذ عهد جمال عبد الناصر تتسامح مع كل أحد إلا مع من تسميهم بالأصوليين والمتطرفين، وقد يقبض فيها على جاسوس إسرائيلي فسرعان ما يطلق سراحه. أما المنتقبات من الأخوات المؤمنات أو الملتحون من الشباب المؤمنين فقد أصبحوا مغامرين بحياتهم هناك. وفي بلاد المغرب هناك تحالف اختلف على كل شيء واتفق على حرب الصحوة وسرقة اختيار الأمة الإسلام، وصارت البلاد هناك تعيش في تعتيم رهيب وعزلة عن العالم الإسلامي بل عن العالم كله. بل وفي الفلبين هناك حصار بعشرات الألوف على المناطق الإسلامية، وقد عزم راموس وهو الرئيس الجديد على رمس المسلمين هناك مهما كلفه الثمن. وفي جمهوريات آسيا الوسطى دماء تسير، في طاجكستان وفي الأنغوش وفي أذربيجان، وقد رحلت الشيوعية عن جميع البلاد هناك إلا بلاد المسلمين، فلا زال فيها لها أثر كبير. وتحالف الغرب الصليبي مع بقايا الإلحاد هناك لمقاومة الخطر المتمثل بالأصولية. وفي البوسنة والهرسك تطهير عرقي لا يستثني أحدا، وفي إريتريا مأساة، وفي الصومال موتان يأخذ بالناس كقعاص الغنم، وفي كشمير دماء تسيل، وفي الهند عنف طائفي كاسح ضد المسلمين والله المستعان. في بلاد الأفغان جرح عميق نازف يستجيش كل ضمير، وعلى أرض مصر مليون جرح وبكل الدنيا ندى مستجير. ربما مل الناس من تكرار هذه القصة وترديد هذا الشريط الذي يبدأ ولا ينتهي، وكل يوم تجددون لنا المأساة بمصيبة جديدة، وحق لهم ذلك خاصة حين يقول أحدهم وهو يقلب كفيه ماذا أملك وماذا أستطيع، هل أنا طرف في القضية؟ أيها الأخ الكريم، أفصحيح أن الأمة وأنت الأمة، أفصحيح أن الأمة لا تملك شيئا؟ وما هي الأمة إن لم تكن أنا وأنت وفلان وفلان؟ إنه لا يجوز للمسلمين أن يقروا هذه الحواجز السياسية والحواجز العرقية بينهم، بل يجب أن يتفاعلوا مع قضاياهم القريبة والبعيدة كل على طريقته الخاصة. المهم أن تتعامل مع هذه القضية وتحسب لها حسابا. فأنت مثلا تقول لي ما أصابهم بسبب ذنوبهم، قال الله تعالى قل هو من عندي أنفسكم، أقول لك نعم وقرة عين، نريدك أن تجهر بهذا الكلام وترفع صوتك به وتحذر الذين لم يصابوا بعد من أن يصابوا بذنوبهم، أن يصيبهم الله تعالى ببعض ذنوبهم، وتحذر أولئك الذين وقع عليهم ما وقع من مغبة المعاصي وتذكرهم بوجوب التوبة إلى الله تعالى، لماذا لا ترفع صوتك بهذا الكلام؟ وهناك آخر قد ينتقل خطوة عملية أخرى في طريق الإصلاح، فيذهب بنفسه هنا أو هناك داعيا إلى الله ومعلما ومرشدا وفقيها بقدر ما يستطيع. وهناك ثالث أخذته الحمية فانتقل إلى ميدان الجهاد في صفوف إخوانه، ولعمر الحق ما هو بملوم، فإن الدفاع عن النفس مشروع في كل شرائع السماء بل وفي كل قوانين الأرض، والمسلمون كلهم كنفس واحدة، فالدفاع عن النفس يعني أن يدافع المسلمون عن أنفسهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، قريبهم وبعيدهم، فالمسلمون نفس واحدة. أو كنفس واحدة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا. إن المسلم لو استطاع مطالب برفع الظلم حتى عن الكافرين المظلومين، فكيف بإخوانه المسلمين ولو كانوا مقصرين أو مفرطين؟ كيف بهم وهم يقتلون أو يشردون؟ كيف بنساء تنتهكوا أعراضها؟ بل وصل الأمر إلى حد أن تجهض المرأة المسلمة الحامل ويزرع في رحمها أجنة الكلاب لإجراء التجارب أو للنكاية بالمسلمين، كما ذكرت ذلك صحف ألمانية عما يجري للمسلمات في البوسنة والهرسك. وانتقل داء الاعتصاب الجماعي من المسلمات في البوسنة حيث اعتصب ما يزيد على 35,000 امرأة مسلمة ما بين سن 6 سنوات إلى 70 سنة إلى بلاد الهند ثم إلى جمهوريات آسيا الوسطى. إن مشكلة الأمة أمام هذه الملمات العراق هي ذاتها مشكلة ذلك الأخ الذي يقول لم يتكلم أحد ولم ينكر أحد، وكلنا نقول ذلك، لقد شعرنا بالمرض ولكننا لم ننتقل بعد إلى العلاج. فلا بد من تكوين رأي عام في الأمة يتعاطف مع قضايا المسلمين جميعا ويحس بآلامهم، بل لا بد من رأي عام يعرف المعروف ويأمر به، ولا بد من رأي عام ينكر المنكر والمنكر وينهى عنه، ولا بد من رأي عام يقول للمحسن أحسن، ولا بد من رأي عام يقول للمسيء أسأت، بغض النظر عن من يكون. وحينئذ تمتنع الأمة من الظلم فلا تقبله ولا تقره، وتمتنع من الاستبداد فلا ترضاه، وتمتنع من عدوها الكافر فلا تهادنه ولا تداهنه. ولهذا مدح عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قال إن فيهم 5 خصال، ثم قال بعد ذكرها وخامسة حسنة جميلة وهي وأمنعهم من ظلم الملوك، أنهم أمنعوا الأمم من ظلم الملوك، يمتنعون من الظلم والعدوان فلا يقرونه ولا يقبلونه ولا يقنع فيهم أحد ولا يظن أحد أنه يملك قيادهم ويهجنهم ويدجنهم. إن الظلم الذي تعانيه بلاد المسلمين اليوم ليس مسؤولية الحاكم وحده، فهو فرعون استخف قومه فأطاعوه، ولكنه أيضا مسؤولية الشعوب التي استناخت لهم فركبوا وسكتت فأمعنوا. قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. تابع عقيدتنا تعدى أصالتنا أن يصبح العرب أذيالا وقطعانا فلا لشرق ولا غرب نطأطئها بل ترفض الجبهة الشماء إدعانا. العنوان التالي أرباح أم خسائر؟ البعض جبل على أنهم يريدون الأشياء الطيبة ولكن دون عناء ودون كلفة، فهم يعيشون أحلاما لا رصيد لها من الواقع وأمنيات مجردة لا تشبع جائعا ولا تروي عطشان. وإذا كنا نسلم بأن واقع الأمة واقع مريض لا أقول منذ سنوات بل ربما منذ قرون، أفلا يحق لنا أن ندرك أن التغيير يتطلب كثيرا من التكاليف وكثيرا من الآلام؟ حين قام الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته في أنحاء مكة، أما عد المشركون عمله هذا ودعوته إلى التوحيد تمزيقا للوحدة الوطنية وتشتيتا لكلمة القبيلة وتمهيدا لحرب أهلية ضروس قامت فعلا في بدر؟ فالتقى القرشي مع القرشي، بل التقى الأخ مع أخيه والقريب مع قريبه وابن العم مع ابن عمه والأب مع ولده. نعم هي حرب أهلية، ولكن بين من ومن؟ بين الإسلام والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والجاهلية. أما قال المشركون إن هذا سعي في قطيعة الرحم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث بصلة الأرحام؟ أما اعتبروا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة تهدد سيادتهم على العرب وعلى الجزيرة العربية؟ بلى، لقد قالوا ذلك كله وأكثر منه قالوا. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يخونون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ولا بأس أن نقضي بعض الوقت مع بعض هذه الأمثلة المهمة. المثال الأول مثال علمي، فالدعوة إلى اتباع الدليل الشرعي المجرد من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما أجمع عليه أو ما أجمعت عليه الأمة وسلفها، والدعوة إلى التحرر من التقليد غير المستبصر، والدعوة إلى الاختيار من أقوال الأئمة دون الالتزام واحد منهم. هذا المطلب لك أن تتصور كم سوف يفيه وكم سيقال عمن يحملونه، إنهم دعاة فتنة. وقد يقول قائل هؤلاء خارجون على الأئمة مخالفون لما جرت عليه الأمة، وهؤلاء منتقصون لأقدار العلماء، وهؤلاء دعاة تفريق للصف، وهؤلاء كما قال أحدهم صغار يتعلمون يوم السبت أو يولدون يوم السبت ويتعلمون يوم الأحد ويفتون يوم الاثنين ويناظرون يوم الثلاثاء. سخرية مرة. نعم نحن ندعو إلى الانضباط وندعو إلى الأناة وعدم العجلة، وألا يقول الإنسان على الله تعالى ما لا يعلم، بل عليه أن يتعلم ويتحرى ويبحث عن الدليل، ولكن دون شك فالمطلوب تحرير الأمة من التعصب المذهبي إلى جو اتباع الدليل بغض النظر عمن قال به، عمن قال بهذا القول. وهذا الكلام الذي سيواجهه الدعاة أو الداعون إلى اتباع الدليل ليس دليلا على فشل هذه الدعوة ولا مقياسا للخسارة، كلا، بل ربما كان مقياسا للربح، لأنه من الإيمان ومن العمل الصالح ومن التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر على ذلك كله. وإنما جاءت هذه الأشياء نظرا لقوة هذه الدعوة وفعليتها وتأثيرها وتهديدها لبعض الرؤوس التي انتفعت بجو التبعية وجو التقليد فلا تريد أن تفقد مكانها. فهذا مثال يدلك على أن أي لون من ألوان العلاج أو الإصلاح أو التعديل يتطلب الكثير من الآلات والكثير من التضحيات والكثير من التكاليف، ولكن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المثال الثاني وهو مثال اجتماعي، المحامون عن قضية المرأة في مجتمع يحتقر المرأة ويزدريها فلا ينطق باسمها ولا يورثها ولا يحسب لها حسابا ولا يقيم لها وزنا ولا اعتبارا ولا يسمح لها أن تبدي رأيها، بل يهينها ويذلها. وهذا موجود في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي، خاصة تلك المناطق البعيدة عن مراكز العلم. صحيح هناك وعي، ولكن لا يزال هذا الأمر قائما في عدد من المجتمعات. فالذين يطالبون بالعدل في قضية المرأة وأن يقام حكم الله تعالى في هذا الشأن وأن تنصف النساء وتعطى المرأة حقها كاملا غير منقص، لا يتعدى بها قدرها ولا تعطى ما ليس لها، وليست دعوة قوامها مخاطبة مشاعر المرأة أو استثارة شؤونها وشجونها، بل هي دعوة تستهدف تعديل الميزان وإصلاح المجتمع وحمايته من تلك القنابل الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة. تلك المرأة المظلومة المكلومة لو سمعت صوتا ينادي بتحريرها ويطالب بحقوقها وهو صوت غير إسلامي، صوت قادم من بعيد من بلاد الأرض، لربما حشت لهذا الصوت وبشت وأيدته. لماذا؟ لأنها تشعر أنه يرفع من معاناتها ويقف مع قضيتها. فلماذا لا يكون الصوت المدافع عن قضايا المرأة المطالب باحترامها أما كان أو أختا أو زوجة أو بنتا أو مرأة في المجتمع وإعطائها حقها الشرعي كاملا غير منقوص دون أن يتعدى بذلك حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يكون هذا الصوت صوتا شرعيا إسلاميا؟ والمهم أن هذا الصوت كلما ارتفع سيجد المعارضة، أنك تدعو إلى تغيير العادات والتقاليد وتدعو إلى مخالفة السلوم الموروثة وتدعو إلى تحريض النساء على الرجال، والمرأة ليس لها إلا كذا ولا يجوز أن تسمع كذا، ولا ينبغي أن نتكلم مع المرأة إلا بالحديث عما يجب عليها، أما ما يجب لها فكلام لا تسمعه. هكذا ستواجه مثل هذه الدعوة، وهكذا يقول البعض. إذن الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي سواء في مجال المرأة أو في مجال تربية الأطفال أو في مجال العلاقات الاجتماعية في مجتمعات وقع فيها خطأ من هذا القبيل سوف تواجه بحرب غروس لا يهدأ لها قوام. المثال الثالث مثال دعوي. التجارب الدعوية في بلاد الإسلام هي جهود بشر يصيبون كثيرا ويخطئون قليلا، ويجب تقويمها على هذا الأساس. مثال الدعوة في الجزائر مثلا قامت وفق معايير واضحة وعبر طرق نستطيع أن نقول عنها بلغة المعاصرين طرق مرخصة وطرق يعبرون عنها أيضا بأنها قانونية، ودخلت كما يقال في اللعبة الديمقراطية. ولكن ما الحيلة أمام فئات لا تريد للإسلام أن يحكم مهما كلف الأمر حتى ولو دخل من البوابة الرسمية؟ ومثال ثاني في تركيا الآن هناك حزب قديم جديد اسمه حزب السلامة أو حزب الرفاه، يعلن أن برنامجه برنامج إسلامي، وأنا في الواقع لم يتح لي الاطلاع على برنامج هذا الحزب كاملا سوى ما يكتب عنه في الصحف وهي كتابات عامة على كل حال. المهم هذا الحزب يرفع شعار الإسلام ويدعو إليه. العلمانيون الكماليون في تركيا يصرون على تحويل تركيا، إذا أوشك هذا الحزب على الانتصار، على تحويل تركيا إلى جزائر أخرى. وقد ارتفعت نسبة التأييد لهذا الحزب إلى نسبة عالية أخافت العلمانيين هنا، حتى قال قائلها نحن ندرك أن الإسلام سيعود إلى تركيا وربما الخلافة أيضا، ولكن لا نريد أن نرى هذا بأعيننا ليره أولادنا أو أحفادنا، أما نحن فلا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إن كان هذا هو وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ليست الخسارة أيها الأحبة في الجزائر أو في تركيا أو في أي بلد إسلامي أو في تونس أو في مصر، ليست الخسارة أن يودع المسلمون السجون، ولا أن يصادر بعض نشاطهم، ولا أن يقتل بعضهم. هاتوا لي في الدنيا كلها مذهبا بشريا واحدا، مذهبا إنسانيا، مذهبا أرضيا لا يمت إلى السماء بسبب ولا صلة، يمكن هذا المذهب يمكن له أن يجامل ويمكن له أن يتنازل ويمكن له أن يتخلى ويمكن له أن يساوم. هاتوا لي مذهبا من هذه المذاهب على رغم ذلك كله قام على غير التضحيات الجسام. كم عدد الذين يموتون في سبيل الشيطان، في سبيل الطاغوت، في سبيل الكفر؟ كم عدد الذين ماتوا من أجل الشيوعية؟ بل كم الذين يموتون بسبب البرد؟ كم الذين يموتون بالزحام في المباريات الرياضية؟ كم الذين يموتون بحوادث السيارات؟ بل كم الذين يموتون بالمخدرات؟ ومع ذلك لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. الفتى من حبسه لا يفر، قدر قد خط والخلق ذره، ملك أشار كونوا فكانوا، ما لحي بعد نهي وأمر. هم كما يشاء في إصبعيه جحدوه كلهم أو أقروا، في غد يهيب بالعير حاد والجنى يطيح حلو ومر، وتدك الأرض دكا وكل من بنيه وأخيه يفر، فكلا الحزبين يسعى لدار ما له في غيرها مستقر. بأبي محمديين ساروا في طريق الحصى فيه جمر، عشقوه وهو منهم خضيب والنحور والسرابيل حمر، لو أراد الملك كانوا ملوكا لكن الدنيا سراب يغر. نعم أيها الأحبة، نحن لا ندعو إلى المجازفة ولا ندعو إلى الخطأ في الحسابات ولا ندعو إلى التعجل في المواقف ولا ندعو إلى أن يتعرض الناس من البلاء لما لا يطيقون، بل هذا كله من الدين أن يصبر الإنسان وأن لا يتعجل وأن لا يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق ولا يقدر عليه، والمسألة مسألة مصالح شرعية. ولكنني أقول مجرد القتل أو السجن أو المنع ليس مقياسا للربح والخسارة. قد أقول هذا الآن الخطأ لأن الدليل على خلافه أو لأن الواقع لا يقتضيه، ولكنني لا أستطيع أن أقول هذا الآن الخطأ لأن فلانا سجن أو فلانا قتل أو فلانا أوذي أو أنه أو ما أشبه ذلك. ها أنت ترى قصة الغلام المؤمن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيح في مسلم وغيره، وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الغلام قال للملك بعدما عجز عن قتله: إنك لا تستطيع أن تقتلني حتى تصلبني إلى جذع نخلة، ثم تجمع الناس كلهم في صعيد واحد، ثم تخرج سهما وتصوبه إلي وتقول بسم الله رب الغلام، ثم ترميني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل الملك ما أمره به الغلام وقتله. نعم مات هذا الغلام وقتل بهذه الطريقة التي لقنها للملك، والله تعالى أعلم. هذا الغلام لم يكن يجزم ويقطع بأن نتيجة قتله أن تسلم الأمة كلها، لكن غلب على ظنه أن ذلك سيقع، وقد وقع هذا فعلا، وصدق الله تعالى ظنه، فقالت الأمة كلها آمنا برب الغلام، مات واحد وحيت أمة بأكملها، موت فرد حياة أمة. لقد استطاع أن يبلغ حجة الله تعالى إلى الأمة كلها من خلال هذا الموقف العظيم، ورأى أن إراقة دمه في هذا السبيل هي العز وهي الحياة. ثم ماذا صنع هذا الملك؟ لقد أتى بالأمة كلها وحضر لها الأخاديد وأوقد النيران وأحرق هذه الأمة وسواها بالنار عن آخرها، أفتظنهم خسروا؟ كلا، لقد ربحوا أعظم الربح، إنهم انتقلوا إلى جنات ونهر، جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، فسماه الله تعالى فوزا لأنه غاية الربح وغاية المكسب وغاية ما يطلبه الإنسان. أما الذين خسروا حقيقة فهم أولئك الذين قاموا بهذا العمل وفتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، لقد ذهبوا بخيبة الدنيا والآخرة، فأصابهم في الدنيا ما أصابهم وبقي ذكرهم بالسب والعيب إلى يوم القيامة، وأما في الآخرة فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق جزاء وفاقا. مثل آخر من هذه الأمة المباركة، لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال حين يخرج في آخر الزمان وتفتتن الناس به يخرج إليه رجل من أهل المدينة، والحديث في صحيح البخاري، يخرج إليه رجل من أهل المدينة فيتجاوز مسالح الدجال وجنوده والكومندوز المحيطين به والقوة البشرية التي تحرسه والمستعدة لكل حادث، يتجاوز هؤلاء جميعا ثم يقف أمام الدجال فيقول له أتشهد أني أنا الله؟ فيقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله الدجال ويمشي بين قطعتيه، ثم يقول له قم فيستوي حيا بإذن الله تعالى، فيقول أتشهد أني أنا الله؟ فيقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه. ومنذ إذن بدأ نجم الدجال ينحدر وبدأ العبد التنازلي له، فكانت تلك الكلمة الصريحة المدوية القوية كانت هي السهم الأولى، ثم تتابعت السهام بعد ذلك. فالدجال خرج من المدينة يجر أجيال الخيبة صوب الشام ليلقى حتفه هناك، أو يخرج من المدينة ليلقى حتفه هناك على يد نبي الله عيسى عليه صلوات الله تعالى وسلامه. فهذه الكلمة القوية المدوية المجلجلة الصريحة كانت شهادة، هي أعظم شهادة يوم القيامة عند رب العالمين. نعم أيها الأحبة، التبصر لا خلاف عليه، ووضوح السبيل والأساليب المطلوبة في العمل واجب، ومراجعة المسيرة بين حين وآخر ضرورة، وليس شرطا أيضا أن يكون كل درس نأخذه بثمن نبذله، إما قتل أو سجن أو إذا، ليس شرطا هذا، بل يجب أن نأخذ دروسا نحتمي بها بإذن الله تعالى من الفشل ومن الوقوع في الخطأ أصلا بقدر ما نستطيع، وإن كان البشر لا يسلمون من الخطأ. وأعظم الأسباب فيما يصيبنا جميعا هو نقص التقوى ونقص الإخلاص أو مخالفة أمر الله عز وجل، كما قال سبحانه قل هو من عند أنفسكم فبما كسبت أيديكم بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. المهم أن ندرك أن المنع والحصار والسجن والقتل ليس مقياسا للربح أو الخسارة، فهو ليس مقياسا للربح وليس دليلا على الصواب ضرورة أن يلقى الإنسان ما يلقى، ولكنه أيضا ليس مقياسا للخسارة، ولكن لتنظر كم حقق هذا العمل للإسلام وماذا ستكون الحال لو لم يوجد هذا العمل ويقوم على رغم ما فيه من أخطاء أو من سلبيات. ثم هل اكتملت التجربة؟ التجربة الإسلامية في الجزائر مثلا هل اكتملت وانتهى أمرها، أو في تركيا أو في أي بلد، أم نحن الآن نعيش فصلا من فصولها وربما نحتاج لبعض الوقت حتى نتمكن من الحكم على نتائجها ونهاياتها. ثم إنك أحيانا قد تعد العمل ضررا بذاته ولكنه خير باعتبار أنه كان أهون الشرين وأخف الضررين وأسهل المصيبتين، وأن الله تعالى دفع به عن الأمة والملة ضررا أعظم وأهول وأطول، وهذا مما لا يدركه إلا أولو الألباب وأرباب البصائر. المثال الرابع وهو مثال جهادي، حيث قتال المسلمين في البوسنة والهرسك، يتساءل الكثيرون هل من الممكن إقامة دولة بالإسلام في أرض البوسنة والهرسك على رغم الوجود الأوروبي الوجود النصراني الكثيف، وجود الكروات، وجود الصرب، والمسلمون أغلبية ولكن بنسبة قليلة، وفي وسط أوروبا، وأوروبا ستعتبر أن قيام دولة إسلامية في عمقها خطر يهددها. طيب حدد الهدف، هل من الضرورة أن يكون القتال لإقامة دولة إسلامية؟ لماذا لا تنظر إلى القتال بحجمه الطبيعي، لا تضخمه ولكن لا تهوي من شأنه، هو دفاع عن النفس والأرض والعرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بل بين أن من قتل دون نفسه أو ماله فهو شهيد كما في الصحيحين. ألم تعلم أنه قتل من المسلمين في الأرض نفسها في البوسنة أيام الحرب الكونية، قتل منهم مثل ما قتل اليوم أو أكثر دون أن يطلقوا هم ولا رصاصة واحدة؟ هل تعلم أن ستالين قتل من المسلمين في الاتحاد السوفيتي ما يزيد على 10 ملايين دون أن يجد مقاومة تذكر؟ إذن القتل حاصل حاصل، ولكن وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، على الأقل اقتل من قتلك واسأل لنفسك قبل أن تموت على أقل تقدير. ثم هل أن المسلمين استسلموا وأعطوا الصرب القيادة وتركوا السلاح، ماذا ترى الصرب فاعلين؟ هل كانوا سوف يحتضنون المسلمين ويلبون تطلعاتهم، أم كانوا سوف يسحقونهم ويبدلون دينهم ويستحيون نساءهم ويقتلون رجالها؟ وهذا هو أخطر ما يتوقعه إنسان أو يخافه. إنك اليوم في عالم لا يحترم إلا منطق القوة، منطق القوة يحيا منطقا يحمل الجلة ولا يرضى الشناوة. أما المبادئ الإنسانية وقيم العدل وكلمات الشرعية فهذه عبارات يدبجون بها نشرات الأخبار لا غير. ثم هذا المسلم القتيل ما تدري لعله شهيد في سبيل الله، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والشهيد له عند الله تعالى أعظم المنازل، حتى تمنى الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام أن يموت شهيدا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وهو صحيح: وددت أني غودرت مع أصحابي بحصن الجبل. وفي الصحيحين قال: وددت أني أقتل مع أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وسؤال أخير، هذا المسلم أيضا الذي نضج بالقتال وتعلم على الشجاعة وعاد إليه الإيمان أصبح قريبا من الآخرة بعيدا من الدنيا، وأنت تراه اليوم يصلي الصلوات الخمس ويذكر الله تعالى ويستعد للقاء الله، لأن الجهاد صنع الأمة فعلا أو شارك في صناعتها. لكن لو لم يكن ذلك ماذا ترى هذا الإنسان؟ لربما وجدت الكثيرين منهم في حياة اللهو والدعة والترف بعيدين كل البعد عن دينهم وإيمانهم. ألا ترى ماذا جنى الترف علينا هذه الأمة؟ ألا ترى كيف تسبب الغرق في الشهوات والولوغ فيها كيف تسبب في موت القلوب وضعف الهمم وقلة الشجاعة وكثرة المخاوف؟ إن الجهاد يبني الأمة ويغرس فيها معاني العزة والشجاعة والكرامة ويعيدها إلى مجدها وقوتها ورجولتها، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله تعالى إلا ذلوا. المثال الخامس وهو مثال سياسي يتعلق بقضية أولئك المبعدين من الإخوة في فلسطين الذين أخرجوهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، يزيدون على 420 إنسانا مدججا من العلماء والخطباء وأساتذة الجامعات ورجال العلم والدعوة، في معظمهم يخرجون من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، لقائل من يقول: قتلنا جنديا إسرائيليا واحدا فأخرج مقابل ذلك 400 من خيرة الرجال، هذا ثمن باهظ. وينسى هذا الإنسان أنه هكذا يكتب تاريخ الأمم، وقبل سنوات ليست بالبعيدة أخرجت بريطانيا من فلسطين ما يزيد على 400 يهودي بأسباب مشابهة، وبعد زمن ليس بالطويل عاد اليهود إلى فلسطين واحتلوها كما ترون وتشاهدون. وهكذا أيها الأحبة تبدأ الانتصارات الصغيرة بتضحيات جسام. وهل تعتقد أن اليهود كانوا سيدعون هؤلاء لو لم يقتل ذلك الجندي الإسرائيلي، أم كانوا ينتظرون أي حدث للتخلص منهم؟ وهل تعتقد أيضا أن اختيارهم جاء في يوم وليلة بصورة عشوائية؟ كلا. ثم هل كان إخراجهم شرا محضا؟ ربما تضررهم أو أولادهم، ولكن لا تستبعد أبدا أن يخلفهم في الساحة ضعفهم ممن تحركت عواطفهم، والناس دائما يتعاطفون مع المظلوم ومع المضطهد ومع المضيق عليه، ويحس كل إنسان أنه يجب أن يقوم معه ويقف في موقفه. ولقد ظل هؤلاء في مخيمهم في مرج الزهور، لقد ظلوا على مدى الأيام الطويلة الماضية قضية عالمية ساخرة تحرج اليهود وتحرج أمريكا وتحرج الأمم المتحدة وتحرج بعض دول المنطقة على السواء. وهل أن هؤلاء نفوا إلى أي مكان في الأرض؟ هل انتهوا؟ هل انتهوا؟ هل عطاء المسلم محدود بزمان أو بمكان؟ لماذا لا تتصور أنهم ربما بدأوا حياة جديدة ومشوارا جديدا، وهم أقوى عزيمة وأقوى مضاء وأقوى تصميما وأكثر فاعلية وإنتاجا وإخلاصا لله تعالى؟ ويكفي أن هؤلاء أبرزوا مسألة إسلامية القضية الفلسطينية على السطح، واضطر الجميع إلى التعاطف معهم على الأقل علانية، على رغم أن هؤلاء موصومون بما يسمى التطرف، والتطرف اليوم هو الاختيار رقم واحد للمحاربة من قبل الجميع. إذن ليس الربح والخسارة بترك الديار والتعرض للأخطار، فهكذا هي الحياة. وكم عدد الذين فارقوا الدنيا بحثا عن العيش أو بحثا عن الوظيفة أو فرارا من مشكلة أو طلبا لدراسة أو ما أشبه ذلك. المثال السادس، ولعله يبدو غريبا بعض الشيء، سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي. يقول البعض ويتساءلون، ربما كان بقاء ذلك الاتحاد على رغم ما فيه، يقول ربما كان ضمانا للأمن في تلك الديار وحفظا للنظام العام وسلامة من الحروب المدمرة. وكلما حصلت مصيبة من هذا القبيل وانهدت مثل هذه الدولة العظيمة أو الإمبراطورية الواسعة انتشرت الزعازع واتسعت الحروب الأهلية ودامت المصادمات بين الدول، بل وجد ما يشبه التحضير لمعارك قادمة طويلة الأجل وطويلة المدى، وربما كانت في نظر البعض منطلقا لشرارة حرب واسعة النطاق، خاصة مع ظهور نشاط من يسمونهم هناك بالقوميين. فهل صحيح أفصحيح أن سقوط الشيوعية لم يكن خيرا؟ لقد نسي هؤلاء أن الشيوعية أغلقت جميع الطرق في وجه الإسلام، جميع الطرق بلا استثناء، وأن الإسلام رابح من سقوط الشيوعية بكل حال. لماذا؟ لأنه لا يتصور للإسلام والمسلمين في روسيا بل ولا في البلاد التي تهيمن عليها، لا يتصور وضع أسوأ من الوضع الذي كان الإسلام والمسلمون فيه أيام الشيوعية. فكل وضع بعده فهو خير منه وأهون منه، وكل مصيبة بعده فهي جلل يعني هيلة. ففي ظل دكتاتورية الشيوعية وهيمنتها فقد المسلمون كل شيء، فأي تغيير هو والله تعالى أعلم في صالح الإسلام. ثم هب أن حربا واسعة النطاق شبت ودخلت فيها أطراف دولية مختلفة كما يقال، ألا تدري أن الإسلام هو أقل المتضررين من حرب كهذه؟ لماذا؟ لأنه أيضا هو أقل المنتفعين بإنجازات الحضارة المادية المعاصرة. وإذا لحق بالعدو ضرر جسيم عظيم ولحق بي وبك ضرر قليل، فربما كانت النتيجة لمصلحتي ولمصلحتك. وليس الأمر كما يتوقع بعض الدارسين أن سقوط الحضارة المادية الذي نتمناه ونبشر به وننتظره وعدا من رب العالمين، ليس بالضرورة أن معنى ذلك التدمير الكامل للحضارة والقضاء على كل التيسيرات المادية وكل الخدمات التي انتفع بها الإنسان، هذا ليس بلازم. ولكن الصورة المتوقعة والله تعالى أعلم هي أن تنكفي تلك الدول الكبرى على نفسها وتنشغل بهمومها وتنهلك بمعالجة اقتصادها أو أمنها أو مشاكلها الداخلية عن التدخل الخارجي وعن التدخل في بلاد الإسلام والمسلمين بالذات. هذا مع أن الأدلة القريبة والقرائن كلها توحي والله أعلم بأن الحرب الأهم والأقوى سوف تكون حربا اقتصادية. وإذا كان الاقتصاد هو أحد الأسباب المهمة التي عجلت لسقوط الاتحاد السوفيتي، فإن الدراسات الاقتصادية المتخصصة تبشر بانهيار الاقتصاد الأمريكي أيضا، حيث بلغت مديونيته الآن ما يزيد على 3.5 تريليون، وهذا رقم فلكي كبير. وتقول الدراسات إن من المتوقع أن تقفز هذه المديونية في نهاية القرن إلى ما يزيد على 12 تريليونا، وسيضطر الأمريكان إلى أحد 3 حلول. الحل الأول هو أن يعلنوا إفلاسهم وعجزهم وهذا لن يتسبب في انهيار الاقتصاد الامريكي فحسب، بل سيتسبب في انهيار الاقتصاد الامريكي وانهيار اقتصاد جميع الدول التي ربطت نفسها بامريكا وبالاقتصاد الامريكي وبعملة الدولار. الحل الثاني هو ان يعالج الموقف بطبع المزيد من الورق النقدي دون رصيد يغطيه، وذلك لتغطية العجز الحاصل، وهذا قد يؤخر عملية الانهيار، فبدلا من ان تأتي بسرعة فانها تأتي بصورة تدريجية. الحل الثالث هو التدخل في المناطق الغنية من العالم كأوروبا ودول النفط الخليجية وإيران وبعض المناطق الإفريقية التي تدل التقارير على وجود النفط فيها، وتحذر تلك التقارير وهي تقارير مهمة وخطيرة، تحذر من الارتباط بالاقتصاد الأمريكي كما هو الحاصل في الدول العربية الغنية ومغبة ذلك على اقتصاد البلاد. إذن من الصعب، ونحن نتحدث الآن عن التجربة الشيوعية وسقوطها وأنه كان خيرا بالرغم مما ولده ذلك من وجود حروب ومشاكل بين الدول المتجاورة واحتمال أن يحصل انفجارات متعددة وطويلة، على رغم ذلك كله فلا شك أن سقوط الشيوعية كان خيرا للإسلام وكان خيرا للمسلمين، وقد تنفس المسلمون فيه السعداء، على رغم أيضا أن ثمة مشاكل واجهوها كما أسلف في طاجكستان حيث قتل منهم قبل أيام ما يزيد على 15,000 إنسان وجرى نهر جيحون لساعات دما أحمر من دماء المسلمين، وفي الأنغوش حيث دفن منهم ما يزيد على 3,000 من الكبار والصغار والنساء والأطفال، وفي أذربيجان وفي غيرها. لكن مع ذلك كله فهذا الوضع بسوءه وبتناقضاته وبسلبياته هو أفضل عشرات المرات من الوضع الذي كان يعيشه المسلمون في ظل جحيم الشيوعية وفي دائرة الستار الحديدي. إذن فمن الصعب أن يحكم الإنسان على تجربة ما من خلال النظر إلى فترة محدودة من الزمان، ولا بد أن يستكمل الصورة من أولها إلى آخرها. إن استتباب الأوضاع واستقرارها في روسيا أو في غيرها ليس هو المطلب الوحيد للإسلام، لا، المطلوب أن تستتب الأوضاع في ظل نظام يحكم بالإسلام، أو على أقل تقدير أن تستتب الأوضاع في ظل نظام يكون أفضل للإسلام مما عداه. وأي خير أصاب الإسلام والمسلمين من قوة القبضة البعثية في بلاد الإسلام المرتبطة بالشرق، أو قوة القبضة العلمانية في بلاد الإسلام المرتبطة بالغرب، سوى استخدام الآلة العسكرية والآلة الأمنية والآلة الإعلامية في محاربة الإسلام والمسلمين؟ أيها الأحبة، إن الكثير من العقلاء يتطلعون إلى الإصلاح بألوانه، يتطلعون إلى الإصلاح العلمي والتعليمي، ولكن لا قدرة لهم على تحمل الرد والنقد والمناقشة والتخطئة، والكثيرون يتطلعون إلى الإصلاح الاجتماعي ولكن لا قدرة لهم على تحمل قالة الناس ونقد المجتمع واستنكار القوم، والكثيرون يتطلعون إلى الإصلاح الدعوي ولكن لا قدرة لهم على الجهر بذلك وتحمل تبعاته، والكثيرون يتطلعون إلى الإصلاح السياسي ولكن لا قدرة لهم على تحمل الآلام والمتاعب الجسام التي سيلقونها، والكثيرون يتطلعون إلى الإصلاح الاقتصادي والإداري وغير ذلك، ولكن أين المستعدون لتحمل التبعات؟ إنهم قليلون. إن المستعدون للصبر على التضحيات وتحمل الآلام أقل من القليل، وأقل منهم أيضا أولئك المستعدون لتحمل مسؤولية الخطأ إذا تبين أنه خطأ، وليس بد أن يقع الخطأ من الإنسان، مع الاجتهاد ومع بذل الوسع والطاقة فإن الإنسان بشر وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون كما نطق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن فمقياس الربح والخسارة ليس وجود ردة الفعل أو الاستجابة العكسية، بل على قدر أهمية العمل وجديته وفاعليته وقوته وتأثيره تكون عداوته، والصراع أمر فطري لا بد منه، فإن كان ثمة حيلة في تأجيل الصراع أو في تقصير الصراع فإنه لا حيلة أبدا في دفعه، والله تعالى وحده هو المستعان. هذه ورقة أيها الأخوة تتعلق بالمشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، وهذا المشروع يقوم بتقديم المساعدات للشباب، هي عبارة عن زكاة وقروض وبعض الأثاث وتسهيلات في قصور الأفراح والمطابخ ومحلات الأدوات المنزلية والمستشفيات وغيرها لمساعدتهم على الزواج وبناء الأسر الصالحة المسلمة المستقرة. فأدعو الإخوة جميعا إلى مساعدة هذا المشروع ودعمه بكل ما تستطيعون، كل بحسب وسعه وطاقته. وهذه أيضا ورقة أخرى تتعلق بمأساة المسلمين في طاجكستان الذين أصابهم من الضر ما أصابهم، وقد أشرت البارحة في عجالة سريعة إلى ذلك، وكان معي بعض الصور المعبرة التي وصلتني حية من هناك، وهي تنم عما لقيه المسلمون من التقتيل والتنكيل على يد الشيوعيين وعلى يد النصارى، حتى إن المسلمين الذين ذهبوا إلى الغابات عملوا لهم إنزالا مظليا وتتبعوهم فردا فردا حتى قتلوهم واقتنصوهم بهذه الطريقة. أيها الأحبة، كفوا مع إخوانكم المسلمين، وأنا أدعوكم جميعا رجالكم ونساءكم، أغنياءكم ومتوسطي الحال فيكم إلى أن تدعموا إخوانكم بقدر ما تستطيعون. وسيقف بعد الصلاة عند الأبواب مجموعة من الإخوة لجمع التبرعات لإخوانكم المسلمين في طاجكستان وفي بقية الجمهوريات المنكوبة في الاتحاد السوفيتي. فأرجو أن لا تبخلوا، لا أقول عليهم، بل أرجو أن لا تبخلوا على أنفسكم بالخير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة. وأدعو الأخوات الكريمات إلى المشاركة في هذا العمل الجليل وبعث ما يمكن مما تجود به نفوسهن. هذا سؤال يقول: هل مقياس الربح والخسارة مرتبط بالنتائج أم إنه مرتبط بالامتثال لأوامر الله تعالى؟ لأن بعض الأخوة يقوم بإنكار المنكر ربما على رئيسه أو على رجل صاحب منصب أو جاه ما يلحقه ضرر على أثر ذلك، ويفعل كل هذا محتسبا لله تعالى، فيأتي كثير من الخير فيلقون باللوم عليه ويقولون إن الصحوة تقصر بتصرفات مثل هذه، فما هو الضابط في هذه المسألة؟ الضابط في هذه المسألة تحقيق المصلحة الشرعية، فإن كان هذا الإنكار لا يضر الإنسان شيئا أو يضره هو لكن لا يضر غيره، فعليه أن ينكر ما دام محتسبا وهو على خير وإلى خير، وينكر بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة والخلق الفاضل، ولا ينتصر لنفسه. فإذا غضب عليه هذا الرئيس أو سبه أو شتمه أو طرده، فعليه أن يقابل ذلك كله بهدوء الأعصاب وهدوء البال والدعوة له بالهداية والصبر عليه، ولا ييأس منه أبدا. ولو لقيه في سبيل ذلك ما لقيه فإنه يحتسب ذلك في ذات الله تعالى. أما إن كان هذا العمل الذي قام به يترتب عليه أضرار أخرى عظيمة في منع الدعوة مثلا والحيلولة بينها أو طرد الأخيار كلهم، وأضرار عظيمة ملموسة ومتحققة أو شبه متحققة، فنعم، ولكن هذا في الواقع أنه بعيد، قد يصيب الضرر هذا الإنسان، لكن من البعيد أن يصيب الضرر غيره بسبب أمر بمعروف قام هو به ملتزما بالضوابط الشرعية. سؤال يقول: لقد اقتصر عمل المرأة تجاه الأمة وما يحدث لها هو الدعاء والتبرعات، ففي نظركم ماذا يمكن للمرأة أن تعمل غير ذلك؟ لا، للمرأة دور عظيم يمكن أن تعمله. هذا الجيل الذي يعيش اليوم ويتعاطى مع قضايا المسلمين ويأخذ منها ويعطي، من الذي رباه؟ لقد رباه في الغالب أمهات فاضلات بينات، وإن كان يوجد فيهن الجهل، وكان غالب بلاد المسلمين لا تتعاطف مع بعضها ولا يسمع بعضهم بمصاب الآخرين، ولم يكن هناك تعليم ولا تفقيه في الدين ولا تربية على العقيدة الصحيحة. فحين نظفر بأمهات في البيوت تحمل على عاتقها إعداد أولادها، ليس إعدادهم ليكونوا دنيويين فقط أو يظهروا بأعلى المناصب والوظائف، بل إعدادهم ليكون عملهم ووظيفتهم وتخصصهم وقفا لله تعالى ولخدمة دينه، وأن يبذل الواحد منهم حتى روحه إذا لزم الأمر، فإن هذه الأم تكون قدمت للأمة أعظم ثروة. الإنسان الذي به تصلح الأمور وبه تقوم الدعوة وبه تعلن سوق الجهاد وعلى أكتافه ينتصر الإسلام، قدمت هذا العملة النادرة الإنسان الذي تربى في بيت صالح. أمر آخر: حماية ظهر زوجها، مساعدته، تسديده، توجيهه إن كان داعية تقول له سر، فإن أمامك امرأة ستقوم مقامك وتحصره في نفسها وفي ماله وفي ولده وفي بيته وفي سمعته وفي عرضه، وتكون له خير العوان، كما كانت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم دور الأخت في الدعوة إلى الله مع بنات جنسها، توزيع الكتاب، توزيع الشريط، إقامة درس تحفيظ قرآن، درس خيري، درس علمي، درس في الفقه، في الحديث، في التفسير، في العلم الشرعي، دعوة نساء الحي، التأثير في المدرسة إن كانت مدرسة أو مديرة أو موجهة، هي مسؤولة كالرجل. يقول: لقد انقلبت الموازين عند كثير من الناس، حتى عند من يحسبون على الخير أو على الأقل عند بعض المصلين، فتراهم يقيمون الأمور بميزان دنيوي بحث، فعندما تكلمهم مثلا في موضوع توظيف غير المسلمين من الهندوكي والنصارى وغيرهم، يقول إن المسلم لا ينتج مثل ذلك الهندوكي أو النصراني، وبعضهم لا يضع الدين أي اعتبار حقيقي، فهو يقدم العمل على الدين. نعم، هذه أحد الموازين. الله تعالى يقول: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلا يعجبنك من هذا الكافر أو المشرك قوة عمله وإنجازه وخبرته. لماذا؟ لأن كثيرا منهم إنما كسب هذا الخبرة وهذا العمل وهذه الدقة إنما كسبها حينما وظفه المسلمون. خذ على سبيل المثال التمريض. يقول لي أحد الإخوة الذين ذهبوا للتعاقد هنا، يقول: فعلا وجدنا أن كثيرا من المسلمين ليس لديهم خبرة سابقة. لماذا؟ لأن الذين يذهبون إلى هنا يأتون بغير المسلمين فيكسبون الخبرة ويأخذون المال. فإذا أعلن عن طلب ممرضين جاءوا وفي أيديهم شهادة سابقة عن خبرة كسبوها في بلادنا. إذن هات المسلم ولا مانع أن تعمل له دورات تدريبية ترفع من مستوى أدائه، ثم هو يكسب الخبرة من خلال العمل. أما إذا أهنته ولم تعطه دورا ولا مجالا ولا مكانا، أو لم استبعدته ولم تأتي به أصلا، فمن أين يستطيع المسلم أن يكسب الخبرة؟ خاصة إذا تصورنا أن المسلمين في كثير من البلاد ولو كانوا أكثرية، فإن الحكومات في بلادهم تحول بين المسلم وبين الوظيفة وبينه وبين التعليم، وتجعل التعليم حكرا على الطبقة الموافقة للحكومة، نصارى مثلا أو بوذيين أو هندوس أو ما أشبه ذلك. يقول: كيف تكون علاقات الشباب بعضهم مع بعض من حيث قوتهم ومحبتهم في الله، وكيف يكون في مقياس الربح والخسارة؟ هذا بينه الله تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت وحدك لا تكفي، لأنك لا توصي نفسك بالصبر أو غيره أو بالحق إلا أن يكون معك غيره، فلا بد من التعاون على البر والتقوى، وأن تضع يدي في يدك، تأمرني بالمعروف وأمرك، شرط بشرط، وتنصحني وأنصحك، ليست علاقة مجاملة ولا تصنع ولا معانسة فقط، وإن كان هذا كله مطلوبا، والإنسان لا بد له في بيداء الحياة ممن يخفف عنه من وقع الهجير ونفح السعير، ولكن مع ذلك كله لا بد من الدعوة ولا بد من إنكار المنكر، ويجب أن تكون العلاقة معتدلة، فلا تغلو إلى عواطف مشبوبة وصلة محمومة وتعلق دائم، ربما خرج عن كونه محبة في الله إلى كونه نوعا من التعلق المذموم. ماذا نقول للمسلم الذي يظن أن الوصول إلى الشرف والعلو لا يكون إلا ببغض الحق وأهله؟ باسم الوسط وصب الله ورسوله، وباسم الأدب وإعطاء الفرصة للباطل، وباسم المشاركة والولاء لغير المؤمنين وأهل الحق، باسم المصالح المشتركة. هؤلاء أنواع، منهم المسلم ولكنه ضعيف الإيمان، فهو يداري ويخاف ويجبن ولا يستطيع أن يواجه أو يقاوم الواقع، وهذا يرجى له إن شاء الله تعالى أن يستيقظ قلبه ويدرك ولو بعد حين أن المسألة لا مثنوية فيها ولا توسط، لا يصلح إنسان وسط ما بين الجنة والنار، ليس هناك مرحلة وسط بين الكفر والإيمان، ولا مرحلة وسط بين الحق والباطل، ولا مرحلة وسط بين الهدى والضلال، إما الجنة وإما النار، إما الهدى وإما الضلال، إما الكفر وإما الإيمان. ولهذا نعى الله تعالى على المنافقين أنهم يريدون أن يتخذوا سبيلا وسطا، فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وهناك فئة من هؤلاء هم في الحقيقة في قلوبهم مرض الريب ومرض النفاق، ولكنهم ربما لا يبوحون به، فيتظاهرون للمؤمن بشيء ويتظاهرون لغيره بشيء آخر، فإذا جاءهم المؤمنون قالوا لهم كلام، إذا انتصر المؤمنون قالوا ألم نكن معكم، وإذا انتصر وغلب الآخرون قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. كثير من الشباب والشابات يعتقدون أن الربح في هذه الدنيا هي الشهادة والعلوم التي يدرسونها في الوقت الحاضر، وينسون أن هذه قد تكون خسارة لأنهم يبتعدون عن العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل. فهل من كلمة توجيهية؟ إذا كانت هذه العلوم التي يدرسونها علوم مباحة وهم يتوصلون بها إلى أمر مباح، فلا يمكن أن نصفها بأنها خسارة، لكن إن أحسنوا فيها النية والقصد وعمدوا إلى خدمة الأمة وسد الفراغ والمشاركة والمساهمة والدعوة فهم أجورون، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فاستغلوا ما وهبهم الله تعالى في المعصية والإثم فهم على ذلك آثمون مأجورون. أما العلم الشرعي فهو زين العلوم وتاجها وأساسها ولبها، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأي خير أعظم من هذا الخير؟ هناك كتاب اسمه حوار صحفي مع جني مسلم، وهذا كتاب فيه من الخبث ما الله به عليم، حيث أن المرأة المصابة بالمس تعالج بوضع المصحف عليها وإلى غير ذلك. هذا الكتاب هذا كتاب مختلق مكتوب، ومؤلفه كاذب فيما قاله وادعاه، وله كتب أخرى كثيرة اطلعت على شيء منها، فتبين لي أن الرجل إما أنه يتاجر بمثل هذه الأقاويل ليروجها لما فيها من النكارة والغرابة، أو أنه هو مصاب بخبل في عقله فيحلم ويتخيل ويتكلم عن الدجال وعن نظريات لا وجود لها في الواقع وعن أقوال وعن مثل هذه القصص والأخبار. أريد الجهاد في البوسنة والهرسك، ولكن أبي مريض مقعد وأمي كبيرة في السن، هل الجهاد أو أجلس عند أبي وأمي؟ أبدا، أحي والداك؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. أتريد الجنة؟ نعم، إلزمها فإن الجنة تحت قدمها. هناك من يذهب إلى الملاعب الرياضية لمشاهدة المباريات ويدفع مبالغ طائلة، ونحن نعلم أنها تجارة خاسرة، أما من كلمة إلى هؤلاء؟ نعم، هي تجارة خاسرة لكل الذين يتاجرون بها، فالذين يتاجرون بالرياضة لصرف الأمة عن معالي الأمور وعن الاهتمامات النبيلة إلى الانشغال بمثل هذه الأشياء الملهية التي لا تنفع الأمة في دين ولا في دنيا هم خاسرون، والذين يعتبرون هذا تجارة بأي لون من ألوان التجارة المادية هم خاسرون أيضا، ولعل من أخسرهم صفقة أولئك الذين بذلوا أغلى ما يملكون وهو الوقت العصر الزمان العمر، أنفس ما تملك بذلوه في القعود على وتبوء هذه المدرجات ومشاهدتها، مع ما يؤثر ذلك من تغير في أعصاب الإنسان وتحول في اهتماماته وضعف في عقله وفي نفسه وانشغال بالتوافه من الأمور. هل يجوز الذهاب مع الأهل إلى بلاد أخرى وفي نية من يتمشى ونية الدعوة إلى دين الله؟ لا أنصح أحدا أبدا أن يذهب إلى بلاد الغرب الكافرة، خاصة إذا كان معه أهله، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك، إما للدعوة إلى الله تعالى أو لطلب علم يحتاج إليه هناك أو لعلاج أو لما أشبه ذلك، وتكون إقامته بقدر الحاجة هناك. يوجد خطيب مسجد يذكر دائما في خطبته كلمة ألا وهي يا سيدي يا رسول الله، وهو الآن يوجد بين صفوف الحاضرين، فهل من توجيه كلمة له؟ أقول ينبغي ألا يقول مثل هذه الكلمة، لأن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوهم من يسمعون أنه يخاطبه حقيقة، والخطيب قد يقول أنا لا أقصد خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أناديه، وإنما مثل ما أقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هو قد يقول هذا، ولكن السامعين وغالبهم يغلب عليهم الجهل وعدم المعرفة، ربما ظنوا أن هذا دعاء ونداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما تسبب هذا في ضرر عظيم عليهم وأدى ببعضهم إلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيل ما بهم. وكثيرا ما تسمع بعض الناس يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألون حتى وهم يطوفون بالكعبة والعياذ بالله تعالى، وهذا من الشرك بالله، والدعاء هو العبادة، والله تعالى قال ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فهذا ينبغي لهذا الأخ أن ينتبه إلى ذلك ويتركه، كما ينبغي علينا أن نتنصح فيما بيننا في هذه الأمور. يقول شهر رمضان على الأبواب، فهل ذكرتنا بأسباب الربح والفوز بنفحات هذا الشهر؟ وهل الدعاء لإخواننا بالنصر من الله تعالى لهم يعذرون عند الله ويكفي؟ أما نفحات هذا الشهر فهو باب يطول، ولابد أن الإخوة في مكتب الدعوة سوف ينظمون إن شاء الله تعالى محاضرات لتوعية الإخوة بهذا الأمر، وهو على كل حال من مواسم الخيرات وأسباب الفرص التي ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها. فما ظنك لو كان الواحد منا، ونسأل الله أن لا يكون كذلك، ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه أدرك رمضان فلم يغفر له، إنها مصيبة عظمى، من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له، ومن لم يتوب في هذا الشهر فمتى يتوب. أما مسألة الدعاء للإخوان المضطهدين فهي أحد الواجبات التي ينبغي على كل مستطيع أن يفعلها، بل ينبغي أن توصل عجائز في بيوتها وكبار السن والأطفال الصغار الذين لم يتلطخوا بالمعاصي بعد، وأهل التقوى وأهل الاستقامة وأهل الصلاح، توصيهم بالدعوة الصالحة، والمرضى والمعوقين والفقراء وأهل المال الحلال الذين لا يأكلون الحرام، توصيهم بالدعاء للمسلمين في كل مكان. يقول هلا طرحت فكرة عن موضوع حفظ السنة النبوية بجدة والحثي عليها؟ هذه فكرة طبقت سابقة القصيم، ولعل أشرطتها وأخبارها وصلتكم، وفيها منشور كتب مقدمته سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، وهناك أيضا ملحق آخر يقوم بعض المشايخ بإعداده، وسوف يطبع منه إن شاء الله كميات كبيرة، ونوصل به إلى الإخوة، وسنبعث إلى مكتب الدعوة بشيء من ذلك لتعليم طريقة أو شرح طريقة مقترحة لحفظ السنة النبوية. ثم يقول كيف يمكن للفرد منا معرفة الأخبار الموثوقة لأحوال المسلمين في العالم والإعلام لا يصدق في هذا؟ لا شك هذه مشكلة ومأساة، أين الإعلاميون عن الإجابة على هذا السؤال؟ ليس هناك جهة قادرة إعلامية تصل إلى كل المسلمين وهي توافي بالأخبار الدقيقة أولا بأول. إنما هناك بعض المجلات التي تعتبر إسلامية ونافعة وينبغي للإنسان أن يستفيد منها، كمجلة المجتمع مثلا أو الإصلاح أو غيرهما من المجلات التي تتابع قضايا المسلمين في الجملة. يقول: أنا شاب ملتزم إن شاء الله وأدرس حاليا للثانوية ويحب طلب العلم وتحصيله، ولكن عندما أذهب إلى المكتب والتسجيلات أرى كتابا أو شريطا طيبا أبادر بشرائه وكأني سأقرأه، عندما أصل إلى المنزل أضعه في دولاب الكتب والأشرطة وربما لا أقرأ منه إلا صفحة واحدة، لا أدري لماذا. ويوجد لحوزتي حاليا ما يزيد على 80 كتابا و150 شريطا، بالنسبة لكتب لم أختم حتى الآن مجلدا واحدا، بالنسبة للأشرطة لم أسمع منها إلا شيئا يسيرا، فما هو الحل في نظركم؟ أولا، مجرد اقتناءك للشريط أو الكتاب طيب، لأن هذه مشاركة، أنت ساهمت في نشر الكتاب وفي نشر الشريط، وعليك أن تسعى إلى إعارتها لأهل البيت، لأقاربك، لزملائك، لجيرانك بقدر ما تستطيع، فهذا من زكاتها، ولا أقول واجبا عليك. أمر آخر، افرض أنك ورثت هذه الكتب لأولادك ولو بعد سنين، هذا خير، فهو من خير ما تورثه لهم، لكن بقينا فيك أنت، يجب عليك أن تقرأ، تقرأ وتختار من الكتب ما يناسبك، أن يكون صغير الحجم، يكون سهل الأسلوب، مبسط، يناسب مستواك العلمي والثقافي، فلا تمل منه، فربما إذا قرأته شعرت بانتصار لختمك لهذا الكتاب، فتتطلع نفسك بعد ذلك إلى قراءة كتاب آخر، ولا بأس أن تستعين بأحد يحدد لك أو يختار لك الكتب التي يمكن أن تبدأ بها. كنت أملك عددا مهما في الشركات التالية: شركة سابق، شركة مكة، شركة النقل البري، وقد بعت هذه الأسهم إلى أحد مكاتب الأسهم بمبلغ يزيد حوالي 7 أضعاف رأس مال هذه الأسهم، بماذا تنصحون أن أفعل بهذا المال؟ أنصحك أن تأخذ رأس المال ثم تعمد إلى هذا الربح فتقسمه إلى نصفين، النصف الأول تأخذه والنصف الثاني تخرجه إلى سبل الخير وأبواب الخير. هناك بعض الكتب والمؤلفات التي يدس فيها سم الزعاف للإسلام والمسلمين، فقمت بشراء بعضها لكي أبين ما فيها في المجتمع الذي يعيش فيه، لكني أحتفظ بها حتى أرد عليها عندما يحين الوقت. وبعض هذه المؤلفات بداخلها صور مثل الكتب الشعرية أو الفكرية، فنصحني أحد الأخوة بعدم شرائها وحجته كيف لو شاهدها معي بعض الشباب غير الملتزمين، أرجو بيان الحق في ذلك. إذا كان هذا هدفك أن تقوم بالرد عليها ومعرفة ما يوجد فيها فلا حرج عليك، بل ينبغي، وهذا فرض كفاية، أن يوجد في المؤمنين من يرد على مثل هذه الأشياء التي إذا عظم ضررها وانتشرت وشاعت بين الناس، فلا حرج عليك في ذلك، ولا بأس أن تحاول أن يطلع عليها بعض من لا يعرفون الأمر أو قد يحدث هذا في قلوبهم ريبة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما